نواصل القراءة في موضوع أثر الذنوب على القلوب. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس، فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه مثل سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فاحرص أخي في الله على سلامة قلبك من كل مرض. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. ولا تتم السلامة للقلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض الإخلاص. وقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فوصفه بسلامة القلب، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فاللهم ارزقنا صحة الأبدان وسلامة القلوب ورجحان العقول وصفاء النفوس، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واهدنا صراطك المستقيم. أثر الذنوب على العقول. اعلم أخي في الله أن للعقل نورا يزداد بالطاعة وينطفئ بالمعصية، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. يقول بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، لأن الذي يفوته من خير الدنيا والآخرة بسبب المعصية أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة الموقوتة بفعل المعصية. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ وهل من العقل أن يتناول الإنسان شيئا يذهب عقله ويضعف بدنه ويفقده كرامته ويغضب ربه؟ وإنك لا تجد أبدا عاقلين، أحدهما عاص لله والآخر مطيع لله، إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد، والصواب قرينه. ولهذا نجد خطاب القرآن موجها إلى أولي الألباب والعقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده؟ وأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم ويحرم بسببها من النعيم المقيم والفوز العظيم؟ وقلة عقل الكافرين ظاهرة لكل من تدبر، فقد أهلكوا أنفسهم بالكفر ولم ينقذوها بالإيمان، وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وهذا مثال واضح يكشف عن هذه الحقيقة. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى الإيمان بالله الواحد الأحد والسير في طريق الهداية والنور، رفضوا دعوته وكذبوه مع علمهم بأنه صادق، واشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وآثروا الظلام على النور والكفر على الإيمان والشقاوة على السعادة، بل واستعجلوا عذاب الله كما حكى القرآن عنهم. يقول الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولو استعملوا عقولهم وانتفعوا بها لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. وهذا هو مسلك الضالين والمكذبين قديما وحديثا. فهل يدل ذلك المسلك إلا على ضعف عقولهم ونقص تفكيرهم؟ من أجل ذلك كان حكم القرآن الكريم عليهم صائبا حين قال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بل إنهم سيحكمون بأنفسهم على أنفسهم حين يرون العذاب بأنهم كانوا فاقدي العقل. يقول الله تعالى حاكيا مقالتهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الذنوب تمحق البركة. وكما أن الذنوب تفسد القلوب والعقول فإنها تمحق البركة من كل شيء، تفسد صحة البدن وتنقص الرزق والعمر، وتفقد الإنسان الأمن والطمأنينة وغير ذلك. أما إفسادها صحة البدن فلأن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي القلب قوي البدن. وأما الفاجر فإن ضعف قلبه يؤثر في البدن لا محالة، وهو أضعف شيء عند الحاجة، تخونه قوته وهو أحوج ما يكون إليها. تأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم عندما كانوا في حاجة إليها. تأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم عندما كانوا في حاجة إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. يضاف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى ما أمر الإنسان بطاعة إلا وهو يعلم أن فيها صلاح دينه ودنياه وسلامة بدنه وقلبه وعقله، وما نهاه عن معصية إلا وهو يعلم ما فيها من ضرر عليه في دينه ودنياه وبدنه وقلبه وعقله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسوف نكشف عن شيء من ذلك فيما بعد علاوة على ما سبق. وقد ثبت أن المعاصي تكون سببا في محق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محيت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقد بين الله تبارك وتعالى أن من جزاء الطاعة في الدنيا أن يرزق المؤمن حياة طيبة سعيدة، ومن جزاء المعصية في الدنيا حصول الضنك والشقاء والإصابة بالجوع وحلول الخوف. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكما أن البر يزيد في العمر فإن الفجور ينقصه. قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره فليصل رحمه. وللعلماء في هذه المسألة أقوال. قال بعضهم: قصر عمر العاصي معناه ذهاب البركة منه ومحقها عليه فلا ينتفع بعمره وإن طال. وقال بعضهم: إن المعاصي تنقص العمر على الحقيقة كما تنقص الرزق على الحقيقة، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وجعل للبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده، ولا مانع من زيادة العمر بأسباب جعلها الله، كما أنه لا مانع من نقصه بأسباب كذلك. فالأرزاق والأجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر وإن كانت بقضاء الله عز وجل فإن الله يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال آخرون: إن تأثير المعاصي في محق العمر إنما يكون بأن تفوته حقيقة الحياة وهي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته. فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية ولا يشعر بذلك إلا عندما يقول كما حكى الله ذلك في كتابه. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والعمر، لأن الشيطان موكل بالمعاصي وبأصحابها، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقاربه محقت بركته. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجمع لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة، وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها الله بذلك في آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وليس إلى ربوبيته وخلقه، لأن الكون كله بهذا المعنى منسوب إليه. فكل ما بعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان منه قريبا ففيه من البركة على قدر قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به أو كانت له به صلة فلا بركة فيه أبدا. وقد لعن الله عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهاته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمن هنا كان للمعاصي أعظم الأثر في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. فكل وقت عصى الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل عصي الله به، فهو على صاحبه وليس له. وليس للإنسان من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الحياة الدنيا 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 20 سنة أو دونها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو دونها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه وعالم أو متعلم. ومن شأن المعاصي أنها تزيل النعم وتستدعي نزول النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال العلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. ويقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي تغترون أم علي تجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم حيران. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقض القوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. من هذا الحديث الشريف يظهر أن عقوبات إلهية قدرية ينزلها الله على العباد بسبب معاصيهم، وهي على النحو التالي: أولا، ظهور الفاحشة وإعلانها معصية عقابها أمراض وأوجاع جديدة تنزل بهم لم تكن موجودة من قبل. ثانيا، السرقة في المكيال والميزان عقابها المجاعات والغلاء وظلم الحكام للشعب. ثالثا، منع الزكاة وعدم إخراجها عقابها منع نزول المطر الذي يترتب عليه نقص الأرزاق والأقوات، وإذا نزل المطر فمن أجل البهائم لا من أجل الناس. رابعا، نقض العهود والمواثيق معصية عقابها تسليط الأعداء وأكلهم لحقوقنا وأخذهم بعض ممتلكاتنا وسرقتهم لثرواتنا. خامسا، إهمال شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله جريمة يرتكبها الحكام يترتب عليها عقاب خطير، هو أن يصبح بأسنا بيننا شديدا بدلا من أن يكون على أعدائنا، فتقع بيننا الحروب الشرسة والمعارك الضارية. وما دام الذنوب الناس تسبب القحط والجد ومنع نزول المطر كما يتضح مما سبق، فإن بقية المخلوقات كالدواب وغيرها يعود عليها شؤم ذنوب العصاة فيحترقون بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحضارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. فلا يكفي المذنب عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده لتقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وقراء فسقة، سيماهم سيما الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيتيح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهوكون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. انتهى. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من صور العقوبات التي يعاقب الله بها العصاة في الدنيا في قلوبهم وعقولهم ومحق البركة في أعمالهم وأرزاقهم وغير ذلك، فسنذكر أيضا بعضا آخر من العقوبات تحذيرا للمسلمين من أخطار المعاصي والذنوب. الذنوب تهلك الأمم. إن كل من يقرأ التاريخ يتدبر ويعي دروسه سيدرك أن الله تبارك وتعالى لم يهلك أمة من الأمم السابقة إلا بسبب ذنوبها، وبعد أن أرسل إليها رسولا ينذرها ويحذرها ويخوفها عاقبة ارتكاب هذه الذنوب ومصير من وقعوا في المعاصي. يقول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقد قامت في الأرض حضارات وعمرت مدائن وسيطرت ممالك، لكنها جميعا وبسبب ذنوبها بادت واندثرت وأصبحت أثرا بعد عين وصارت عبرة لمن يعتبر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ومن أجل العظة والاعتبار وغير ذلك من الأهداف، استعرض القرآن الكريم ذلك التاريخ مجملا مرة كما في هذه الآيات، ومفصلا مرات أخرى، لعل أهل مكة ومن بعدهم يعتبرون بما جرى للسابقين فيترك الكفر والعصيان ويلزم طريق الطاعة والإيمان. يقول الله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وحين يستعرض القرآن الكريم تاريخ الأمم السابقة فإنه يركز على مواطن العبرة في ذلك التاريخ، فهؤلاء عاد قوم هود عليه السلام كانوا في قوة ومنعة وكانوا في بحبوحة من النعيم، بلغوا في الحضارة الصناعية مبلغا عظيما، فكانوا يبنون المباني الضخمة يتفاخرون بها ويعتزون بما وصلوا إليه من قوة، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ فلما ولغوا في الترف وارتكثوا في المعاصي وانكبوا على الذنوب وأصروا على عبادة الأصنام وكذبوا رسولهم وسخروا منه قائلين: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
من فضلك تابع بقية المادة.